السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فما زلنا مع هذا الكتاب، وهو كتاب إرشاد أولي البصائر والألباب لنيل الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب، للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. وصلنا إلى السؤال 92، وهو: ما الفرق بين اليمين والنذر؟ استعن بالله.
قال المؤلف رحمه الله: ما الفرق بين اليمين والنذر؟ الجواب: القصد باليمين والنذر تأكيد الأمر المعقود عليه الحلف والنذر، ولكن بينهما فروق. أحدها أن النذر التزام جازم لله تعالى، فيلتزم الناذر طاعة لله قاصدا به القرب من ربه والوصول إلى ثوابه، واليمين عقدها بالله وباسمه، وقصد بها مجرد تأكيدها حلفا على فعله أو على تركه، فالنذر عقده لله واليمين عقدها بالله.
هذا هو الفرق الأول أيها الإخوة الكرام بين اليمين والنذر، لخصه المصنف رحمه الله تعالى في قوله: إن اليمين عقدها بالله، والنذر عقده لله. وهذا طبعا ماشي على تفريق المصنف، يعني كأنه والله تعالى أعلم أراد هنا بالنذر النذر الذي يجب الوفاء به، وهو نذر التبرر. لأن النذر أيها الإخوة الكرام 5 أقسام ذكرناها في المجلس الماضي. الأول منها نذر التبرر، وهو المقصود هنا أصالة التبرر الطاعة، التبرر الطاعة. ونذر التبرر له صورتان: نذر التبرر المطلق، ونذر التبرر المعلق. نذر التبرر المطلق أن يقول مثلا: لله علي نذر أنا أتصدق 1000 ريال، هكذا دون أن يعلق ذلك على شيء. لله علي نذر أن أتصدق 1000 ريال، فيجب عليه الوفاء به. تمام، فيجب عليه الوفاء به، يتصدق 1000 ريال. ونذر التبرر المعلق أن يقول: لله علي نذر إذا نجحت في اختبار الدورة أنا أتصدق 1000 ريال. فهنا علق نذره على إيش؟
نجاح.
على النجاح، علق على شيء قد يحصل وقد لا يحصل، إن شاء الله يحصل يعني. طيب، فهنا نقول هذا نذر تبرر معلق، يجب الوفاء به إذا حصل الأمر الذي علق النذر عليه. تمام، هذا هو النذر الأول، نذر التبرر. ونذر التبرر حكمه وجوب الوفاء به، وجوب الوفاء به، ما تقول إما يوفي أو يدفع كفارة يمين، لا، يجب الوفاء به، ما في كفارة يمين. ماشي. النوع الثاني نذر المباح، لله عليه نذر، يقول لله عليه نذر أني أتغدى اليوم مثلا سمك. طيب، الثالث نذر المكروه أو المحرم. الرابع نذر قلنا المباح والمكروه، هذه 3 كذا. الرابع نذر اللجاج والغضب. نعيد، عندنا نذر التبرر ونذر المباح ونذر المحرم ونذر المكروه، والخامس نذر اللجاج والغضب. هذه 5 أقسام. ما عدا القسم الأول، ما عدا القسم الأول تدخله كفارة اليمين. يعني القسم الأول نذر التبرر يجب الوفاء به، نذر المباح، نذر المكروه، نذر المحرم، نذر اللجاج والغضب تدخله كفارة اليمين. أما نذر المباح فإن شاء تغدى سمك، وإلا كفر كفارة يمين اللي هو المباح. نذر المكروه يكره أن يوفي به فيتركه ويدفع كفارة يمين، وإن أتى المكروه فلا كفارة عليه. الرابع نذر المحرم، لا يجوز الوفاء به، المحرم
ويجب عليه أن يكفر كفارة يمين. طبعا هذا محل خلاف بين أهل العلم هل ينعقد أصلا أو لا. المعتمد عند الحنابلة أن النذر المحرم ينعقد، ومعنى كونه منعقدا أن الكفارة تجب، وإلا لا يجوز أن يفعل المحرم ولو نذر، لكن فيه كفارة. بعض أهل العلم وهو مذهب الجمهور يقولون لا كفارة فيه لأنه غير منعقد أصلا. الخامس نذر اللجاج الغضب، وهذا الذي ذكرناه في المجلس السابق، وأنه لا خلاف في المذهب في وجوب الكفارة فيه. واضح؟ المقصود هنا أصالة، المقصود هنا أصالة بيان الفرق بين نذر التبرر وإيش واليمين، بين نذر التبرر واليمين. أما نذر اللجاج والغضب فقد ذكره المصنف رحمه الله تعالى في السؤال السابق ضمن أقسام اليمين، فليس هو المراد. نعم. إذن الفرق الأول أن النذر عقده لله، نذر تبرر طاعة. اليمين عقدها بالله، قد لا يكون حلف على طاعة. نعم. الثاني،
الثاني أن النذر الشرعي لا بد من فعله سواء أطلقه أو علقه على حصول شيء.
النذر الشرعي المقصود به هنا نذر التبرر، هو الذي لا بد من فعله. أما الأقسام الأخرى قلنا إيش؟ قد يتركها ويكفر عن يمين، بل قد يجب تركه مثل نذر المحرم لا يجوز الوفاء به. نعم. سواء أطلقه هذا إيش؟ نذر التبرر المطلق، أو علقه هذا نذر التبرر المعلق. نعم.
أو علقه على حصول شيء فحصل، أو زوال مكروه فزال، فلا ينفع فيه كفارة ولا غيرها.
ما ينفع إلا أنه يجب عليه أن يجب عليه أن يوفي بنذره، لا تنفعه الكفارة هنا. نعم.
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه.
من نذر،
وهو في الصحيح.
أعد.
من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا
يعصي.
أحسن الله عليكم. ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، وهو في الصحيح.
فلا يعصيه. أعرب بشيء. ليش فلا يعصيه؟ الياء وين راحت؟ مجزوم، وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره. نعم. إذن هذا الحديث يدل على وجوب الوفاء بنذر الطاعة. من نذر أن يطيع الله فليطعه، أمر، والأمر يقتضي الوجوب. نعم. ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، هذا نهي، والنهي يقتضي التحريم. وهنا هل هذا النذر منعقد أو غير منعقد اللي هو نذر المعصية؟ قلنا لكم الجمهور يرون أنه غير منعقد، والمعتمد في مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه منعقد، فيترك المحرم ويكفر عن يمينه. نعم. كفر عن يمينه. نعم.
وأما اليمين فتحله الكفارة، ولهذا سماه الله تحلة فقال: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. الثالث،
إذن اليمين تحله الكفارة، لكن النذر، نذر التبرر، لا تحله الكفارة. نعم. الفرق الثالث،
الثالث أن عقد الحلف غير منهي عنه، بل قد يكون واجبا أو مسنونا بحسب أسبابه. وأما عقد النذر فإنه مكروه، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال: إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل.
نعم. هذا الفرق الثالث من جهة الحكم التكليفي، فإن الحكم التكليفي للنذر هو المنع، أنه منهي عنه، ولم يصرح المصنف رحمه الله تعالى بنوع النهي هنا، والمعتمد أنه نهي كراهة، وأن النذر يكره عقده. نعم.
الرابع أن الوفاء،
لا صرح به، قال: وأما عقد النذر فإنه مكروه. نعم، مكروه. إذن النهي هنا نهي كراهة لا نهي تحريم. نعم.
الرابع أن الوفاء بالنذر محمود بل واجب، والوفاء بموجب اليمين فيه تفصيل تقدمت الإشارة إليه.
تقدمت الإشارة إليه في نهاية السؤال السابق لما تكلم عن الحنث. الحنث ضده البر، فوفاؤه بيمينه وبره في يمينه قد يكون واجبا، قد يكون مستحبا، قد يكون خلاف الأولى، وقد يكون مكروه، وقد يكون محرم. واضح؟ سبق معنا في قوله: والحنث قد يكون مأمورا به، وقد يكون منهيا عنه. فلو حلف على فعل محرم وجب عليه الحنث، صح ولا لا؟ لو حلف على ترك طاعة مستحبة استحب له الحنث، وهكذا. نعم.
وبهذين الوجهين علم أن النذر من غرائب العلم، حيث كان عقده منهيا عنه ووفاؤه محمودا مأمورا به. والقاعدة في جميع الأمور أن الوسائل لها أحكام المقاصد إلا هذه المسألة.
نعم. المصنف رحمه الله يقول النذر مع كونه في الأصل من جهة عقد النذر منهي، لكن من جهة الوفاء به فإنه مأمور. نعم، تفضل.
قال المؤلف رحمه الله: ما المرجع في أيمان الحالفين؟
هذا السؤال أيها الإخوة الكرام يتعلق بتفسير اليمين، كيف تفسر اليمين؟ يعني أعطيكم مثال: رجل قال رأى شخصا يهوديا فقال: والله لا أكلم هذا اليهودي. جيد. بعد يومين أسلم هذا اليهودي، أسلم، فجاءه هذا الشخص وسلم عليه وكلمه، هل يحنث وهل تجب عليه الكفارة ولا لا؟ أحسنت. نقول أول قاعدة يرجع في تفسير الأيمان إليها هي النية. الأيمان مبنية على الأغراض. نقول: ماذا قصدت؟ هل قصدت أنك لا تكلمه لأجل دينه ولا قصدت لشخصه؟ واضح؟ جيد. قال: أنا قصدت أن لا أكلمه، ما أنا في ناس يهود كثير غيره ممكن أتعامل معهم، لكن هذا الشخص لأنه سرق مالي لن أتعامل معه. إذن ما صارت العلة، ما صار قصده أنه لا يكلمه لكونه يهوديا. جيد. إذن نقول لو كلمه بعد إسلامه، لكن لو قال أنا قصدت لا أكلمه لأنه يهودي فكلمه بعدما أسلم فإنه لا يحنث في ذلك. واضح؟ والد قال: والله لا أكلم ابني العاق، فتاب الابن من العقوق فكلمه والده، والوالد قصد أن لا يكلمه لأنه عاق. واضح؟ فكلمه بعد توبته وعوده عن عقوقه. يحنث؟ لا يحنث، لأنه قصد أنه لا يكلمه ما دام على هذه الحال. جيد. هذا هو الأمر الأول الذي يرجع إليه. قال المصنف رحمه الله: نعم.
الجواب: الأصل في مرجع الأيمان إلى النية والقصد.
هذا هو المرجع الأول رقم واحد.
فمتى عرف قصد الحالف بيمينه تعلقت يمينه بما قصده وأراده، فقدم على كل شيء.
فقدم.
أحسن الله إليكم. فقدم على كل شيء، فيقدم على موجبات الألفاظ وعلى الأسباب.
نعم. يقدم على موجب اللفظ وعلى الأسباب. ما معنى الأسباب؟ الأسباب هناك سبب لهذه اليمين، النية مقدمة على سبب اليمين. مثال ذلك نفس قضية مثلا هذا اللي قال: والله لا أكلم ابني العاق، قال: يا ولدي وصلني إلى المشوار الفلاني، قال: ما أوصلك، نسأل الله السلامة والعافية، قال: والله لا أكلمك أيها الابن البعيد العاق، فتاب وجاء الأب وكلمه، قلنا: أنت ماذا قصدت؟ قال: أنا قصدت أني لن أكلمه إلى أن أموت، حتى لو تاب خلاص ما عاد أبغى أكلم. واضح؟ فكلمه، هل عليه كفارة ولا لا؟ عليه كفارة، مع أن سبب اليمين يدل على اقتصارها على حالة العقوق، لكن النية مقدمة على إيش؟ على سبب اليمين. واضح يا مشايخ؟ طيب. نعم. فقدم على كل شيء، ولهذا قال:
ولهذا تقع في اليمين التورية والتعريض لغير ظالم، فيقصد شيئا ويفهم السامع شيئا آخر.
التعريض والتورية أن يقصد شيئا ويكون ظاهر اللفظ شيء آخر، يكون ظاهر اللفظ شيئا آخر. مثال ذلك: لو قال مثلا قالت له زوجته، تمام، قالت له زوجته لا تتكلم مع ضرتي، خلاص، فأراد يطيب خاطرها، قالت تحلف أنك ما تكلمها، خلاص، قال والله لا أكلم فلانة، ها؟ قال والله لا أكلمها، وقصد لا يكلمها يعني لا يجرحها، لأنه التكليم يكون بمعنى إيش؟ أو الكلم الجرح، واضح؟ كلمه يعني جرحه، قصد هذا. فهل يحنث؟ لا يحنث إذا تحدث معها. ليش؟ لأنه قصد الجرح، واضح؟ إذن المقدم هنا هو النية، والفقهاء يذكرون في هذا أمثلة كثيرة، لكن قيد المؤلف ذلك بغير الظالم. أما الظالم فلا تنفعه التورية. مثال ذلك: أكل أموال الناس بغير حق، أخذ أموال زيد بغير حق، سرقها أو غصبها أو نحو ذلك، فقالوا هذا المال الذي عندك هو لزيد، قال والله ما لزيد عندي شيء، والله ما لزيد عندي شيء، وقصد بما الذي، تعرفون ما تأتي موصولة وتأتي إيش؟ نافية. هو قال والله ما لزيد عندي شيء، يقصد والله الذي لزيد عندي شيء، هو شيء ولا ما هو شيء، فهو قصد ما الموصولة. ينفعه هذا وهو سارق لص ظالم؟ لا ينفعه هذا، واضح؟ نعم.
فإن عدمت النية أو نسيت أو تعذر الوصول إليها رجع إلى أقرب ما يدل عليها، فيرجع إلى السبب الذي هيج اليمين وحمل الحالف على حلفه، ثم إلى مدلول
طيب
لفظه.
هذا الأمر الثاني، نسي النية، يقول والله ما أتذكر هذه اليمين، قبل 10 سنوات حلفت أني ما أكلم فلان، خلاص ما أتذكر نيتي. نقول هل تتذكر السبب الذي هيج هذه اليمين ودفعك إلى عقد هذه اليمين؟ قال نعم أتذكر السبب، ولده جاء، قلت إنه قال لولده وصلني مشوار، قال ما وصلك، فقلت والله ما أكلم ولد الولد العاق هذا، جيد. فهذا السبب ما دام ما عرفنا النية نأخذ بإيش؟ بالسبب، فنقول السبب يدل على اقتصار اليمين على هذه الحالة. ما عرفنا السبب ننتقل إلى الخطوة الثالثة وهي إيش؟
رجع إلى أقرب ما يدل عليها، فيرجع إلى السبب الذي هيج اليمين وحمل الحالف على حلفه،
هذا الثاني. الثالث ثم؟
ثم إلى مدلول لفظه.
ثم إلى مدلول اللفظ، وذلك يختلف باختلاف الأحوال كلها. نرجع إلى دلالة اللفظ من جهة العرف، من جهة الحقيقة العرفية والحقيقة الشرعية، ثم الحقيقة العرفية، ثم الحقيقة اللغوية. فلو أن رجلا قال مثلا، لو أن رجلا قال والله ما آكل العيش اليوم، والله ما آكل عيش اليوم، تمام، فأكل الرز، يحنث ولا ما يحنث؟ ها، قال والله لا آكل عيش اليوم وأكل الرز، يحنث ولا ما يحنث؟ نعم، أيوة. طبعا نحن نفترض هنا عدم وجود نية ولا سبب، إذا فيه نية نعمل بها، وإذا فيه سبب نعمل به. ما فيه السبب أو لا يعرف السبب ولا يتذكر النية، نرجع إلى مدلول هذا اللفظ، أولا إلى العرف، إلى الحقيقة العرفية. طبعا العيش هذا ليس له يعني حقيقة شرعية فيرجع إليها، فيرجع إلى الحقيقة العرفية. العيش عندنا هنا في المدينة ما هو؟ الخبز، لا يطلق على الرز، صح ولا لا؟ فلو أن رجلا من أهل المدينة قال والله ما أكل عيش وأكل الرز، لا يحنث، تمام. في المنطقة الشرقية وبعض الدول الخليج مثلا في الكويت وغيرها تمام يطلقون العيش ويريدون الرز. إذا قالوا العيش فالمراد هو الرز، فلو أنه قال والله ما أكل عيش وأكل الرز يحنث، واضح؟ فهذا معنى قوله يرجع إلى مدلول لفظه، وذلك يختلف باختلاف الأحوال. شوف نفس اللفظ سأل عنه شخص فأفتيناه بشيء، جاك واحد يا شيخ قلت والله ما أكل عيش وأكلت الرز أحنث، يجيك شخص تقول لا تحنث، شخص آخر تقول له تحنث، لاختلاف عرفهم في مدلول اللفظ. وهذا معنى قوله وذلك يختلف باختلاف الأحوال. يقول وخصصوا بالعرف ورجحوا بالعرف أيضا وهو من سائر المرجحات أقوى، وذلك الترجيح بالمجتهد ليس بمختص عن المقلد، فالعرف ظاهر لكل واحد لم يتأت جحده للجاحد، تمام. إلى أن قال فكل من بنى على العرف يدور معه وجودا عدما دور البدور. لذاك قيل من أتى مستفتيا سئل عن عادته فأفتيا، بما اقتضته عادة المستفتي وإن يكن خالف عرف المفتي. ماشي، يمكن المفتي من أهل المدينة بس المستفتي من أهل المنطقة الشرقية مثلا وعرفه في ذلك مختلف. نعم. كذلك مما يرجع إليه في مدلول اللفظ الحقيقة الشرعية. فلو أن رجلا قال مثلا والله لا أصلي في بيت فلان، قلنا له إيش نيتك؟ قال ما تذكر، أنا هذا اللفظ قلت ما أتذكر نشيته. ثم دعا عزم فلان وتغدى عنده، بعد الغداء قال بارك الله لكم في هذا الطعام، اللهم أطعم من أطعمنا، أفطر عندكم الصائمون. الصلاة في اللغة إيش؟ الدعاء. وهو قد دعا، يحنث ولا ما يحنث؟ لا يحنث، لأننا نرجع في تفسير اللفظ الذي له حقيقة شرعية إلى مدلوله بالحقيقة الشرعية. نعم.
والحاصل أنه يقال ماذا أراد بحلفه ثم أقوى دليل يدل على إرادته والله أعلم.
نعم، هذه الأمور اللي هي سبب اليمين والرجوع إلى الحقيقة الشرعية ثم العرفية ثم اللغوية هي كلها أدلة وقرائن للوصول إلى إيش؟ نيته بهذه اليمين. وهذا معنى قوله أقوى دليل يدل على إرادته والله أعلم. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى الكلام عن أحكام القضاء والفتوى، فبدأ بسؤال وهو
قال ما الفرق بين القاضي والمفتي وما شروط كل منهما؟
ما الفرق بين الإفتاء والقضاء؟ ما الفرق بين القاضي والمفتي؟ يقول وبعضهم من قلة الإحكام قد يحسب الفتوى من الأحكام، والفرق أن الحكم ذو إلزام وهي لم تلزم بلا التزام. هذا هو أبرز فرق وأوضح فرق، أن الفتوى ليس فيها إلزام بخلاف القضاء فإن فيه إلزاما. نعم. قال المصنف
الجواب الفرق بينهما أن القاضي يبين الحكم الشرعي ويلزم به.
نعم.
والمفتي يبينه فقط.
إذن يشترك الإفتاء والقضاء في كون كل منهما بيانا لإيش؟ للحكم الشرعي. القضاء والإفتاء كله بيان للحكم الشرعي، فإن كان جزاك الله خير فإن كان مع الإلزام فهذا قضاء، وإن كان بلا إلزام فهو إفتاء. نعم.
والفرق الثاني أن المفتي أوسع دائرة من القاضي، لأنه يفتي في الأمور المتنازع فيها وغيرها، والقاضي
وغيرها. نعم.
والقاضي
هذا المفتي يفتي في مسائل المعاملات وفي مسائل العبادات المحضة التي بين العبد وبين ربه، تمام، المسائل التي فيها نزاع بين شخصين أو التي لا نزاع فيها بين شخصين، كل هذه داخلة تحت الإفتاء، بخلاف القضاء فإنه مختص بإيش؟ قال
والقاضي لا يتعلق قضاؤه إلا بالمسائل المتنازع فيها بين الناس، فيبين الحكم الشرعي فيفصل به نزاعهم.
إذن يختص بالفصل بين الخصومات، ولهذا عرفوا القضاء بأنه بيان الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الخصومات. نعم.
وأيضا المفتي يفتي على وجه العموم، والقاضي يحل القضية المعينة المترافع فيها إليه.
وهذا طبعا ليس دائما، لكنه يحصل، يعني قد تكون الفتوى على وجه العموم، وقد تكون الفتوى في واقعة بعينها، بخلاف القضاء فإنه لا يكون على وجه العموم، إنما يكون في واقعة معينة فقط. واضح؟ نعم.
وترتب على هذا أنه لا يحكم القاضي لنفسه ولا لمن لا تقبل شهادته له ولا على من لا تقبل شهادته عليه، والمفتي بخلاف ذلك كله.
بخلاف ذلك، المفتي يفتي نفسه ولا لا؟ يفتي نفسه ولا ما يفتي نفسه؟ يفتي نفسه. واضح؟ القاضي لا يقضي لنفسه، إذا بينه وبين واحد خصومة يقول خلاص أنا بأنظر في القضية وأحكم فيها، لا لا يمكن. ولا يقضي لمن لا تقبل شهادته له، لا يقضي مثلا في قضية فيها والد له أو ولد أو زوج أو زوج أو زوجة يعني. نعم. والمفتي بخلاف ذلك، يجوز أن يفتي زوجته وابنه وأباه. نعم، كل هذا.
ومن الفروق أن القاضي اشترطوا فيه 10 صفات، والمفتي إنما اشترطوا له العلم بما يفتي به، مع أن
إيش هي الشروط العشرة المشترطة في القاضي؟ كونه مسلما، بالغا، عاقلا، ذكرا، عدلا، حرا، سميعا، بصيرا. إيش؟ سميعا بصيرا متكلما يعني ناطقا، مجتهدا ولو في مذهبه. هذه 10 صفات تشترط في القاضي. ماشي. طيب، وأما المفتي
إنما اشترطوا له العلم
بمن... طبعا المفتي لابد يكون مسلما، وكذلك البلوغ، اشترطوا البلوغ في المفتي، ما يستفتى الصغار، وإن كان قد يحصل، وهذا نادر جدا في التاريخ، أن يبلغ الإنسان رتبة الأهلية في الإفتاء قبل البلوغ، هذا نادر جدا. وقد حصل للشافعي رحمه الله، فقد أجيز للإفتاء قيل وهو دون البلوغ، ولهذا يقول والشافعي أجازه الإمام بحان أن تفتي يا غلام، لكن الأصل أنه لا يستفتى الغلام، إذن لابد أن يكون مسلما، بالغا، عاقلا، عدلا، فإنه لا يقبل قول الفاسق في الفتوى، وعالما، مجتهدا. وسنأتي للقضية هل يشترط أن يكون مجتهدا ولا. أما اشتراط البصر لا يشترط في المفتي، وإن اشترطه بعض الفقهاء المذهب أنه مشترط في القاضي أن يكون بصيرا، طبعا المسألة خلافية. السميع الناطق لا تشترط هذه، كذلك ذكرا لا تشترط، قد حتى المرأة إذا كانت مؤهلة للإفتاء فإنها تفتي. وأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها كانت فقيها من الفقيهات، وكانت تفتي، ونقلت عنها فتاوى كثيرة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. نعم.
ولذلك قال الشيخ تقي الدين إن هذه الشروط تعتبر حسب الإمكان والقدرة.
حسب الإمكان والقدرة، نحن ذكرنا 10 شروط في القاضي. طيب، إذا احتاج الناس إلى القضاء في بعض البلدان أو الأماكن ولم يوجد فيها من تنطبق فيه هذه الشروط 10، يعني خاصة مثلا شرط الاجتهاد، الفقهاء المتقدمون كانوا يشترطون للقاضي أن يكون مجتهدا، ثم لما عز الاجتهاد وقل قالوا مجتهد ولو مجتهد مذهب، ثم لما قل حتى مجتهد المذهب، ما وين تلقى واحد مجتهد المذهب متقن للمذهب يستطيع أن يخرج عليه يعرف أصوله وفروعه، قالوا يعين أمثل المقلدين، يعني ولو كان مقلدا لكنه أفضل الموجود. نعم. فلهذا قال الشيخ تقي الدين إن هذه الشروط تعتبر حسب الإمكان، فإنما التكليف بالإمكان مشترط في الشخص والمكان. نعم.
وعماد الشروط التي تشترط في القاضي،
ما أعرف وجه الجر هنا، وعماد الشروط، ما في وجه للجر الله أعلم. نعم.
وعماد الشروط التي تشترط في القاضي والمفتي العلم، وهو أصل لحل القضاء وهو أصل لحل القضاء والفتوى، واشتراط الاجتهاد في القضاء،
فلا يحل لأحد ما لم يكن من أهل العلم أن يفتي ولا أن يقضي. القضاء والفتوى مختصة بالعلماء أهل العلم بالشريعة، هذا خاص بهم فقط. نعم.
ثم ذكرهم تلك الصفات التي تشترط في المجتهد فيها نظر، فإن العلم الذي يصلح به الإنسان يصلح به الإنسان للفتوى هو الذي يشترط للقضاء.
وذكر كأن الشيخ رحمه الله يقول بعض الأصوليين ذكروا شروطا في المجتهد فيها نظر ولم يفصح عن مراده ما هو الشرط الذي ينتقده رحمه الله تعالى، لكن لعله يقصد بعض الشروط التي ذكرها الأصوليين ولا أدري ما الذي يقصده تحديدا. نعم.
وحد العلم الشرعي هو معرفة الهدى بدليله.
يقول الإمام ابن القيم: والعلم معرفة الهدى بدليله، ما ذاك والتقليد يستويان. نعم.
والعلم الذي يحتاج إليه نوعان مجمع عليه بين العلماء وهو أغلب مسائل الدين والأحكام، فهذا يكفي فيه التصور.
هنا لاحظ الشيخ قال المصنف رحمه الله تعالى مجمع عليه بين العلماء وهو أغلب مسائل الدين والأحكام. كثير من الناس يتصور أن غالب مسائل الدين مسائل خلافية وأن الإجماع قليل، هذا غير صحيح. نعم، هناك أشياء واضحة لا يدونها الفقهاء في كتبهم، يعني لو جئت إلى صفة الصلاة كون المصلي يستقبل القبلة، كون المصلي يصلي متطهرا، كون الظهر 4 ركعات، كون الفاتحة يشرع قراءتها، كون سورة بعد الفاتحة يشرع قراءتها، كون الركوع يكون بعد القيام، كون الرفع بعد الركوع، كونه يقول ربنا ولك الحمد، كونه يقول كذا كذا، ستجد أنك يمكن تعد في الصلاة 200 مسألة إجماعية. لكن هذه المسائل الإجماعية ربما حتى كتب الإجماع لا تجدهم يذكرون، ربما أكثر كتب الإجماع لن تجد فيها وأجمعوا على أن الصلاة الظهر 4 ركعات، وأجمعوا على أن القيام بعد الركوع، وأجمعوا على أن السجود بعد القيام، وأجمعوا على أن الجلوس بعد السجود، لن تجد هذا. ليش؟ لأن هذه الأمور معلومة من الدين بالضرورة، ولا حاجة أن يعني تملأ الكتب والصحائف تلقى مسائل الإجماع 200 مجلد. ماشي، فاستغنوا عن ذكرها لأنها معلومة من الدين بالضرورة، ما تخفى على أحد، واضح؟ لكن لا يظن الإنسان أنه إذا قرأ في كتب الفقه يقول لك مسائل كثيرة خلافية معناها أن أكثر مسائل الدين خلافية، لا، إنما ذكروا ما يحتاج إلى ذكره. أما ما علم من الدين بالضرورة واستفاض لا يجهله أحد من الناس فهذا لا حاجة أن تملأ به الكتب. نعم. وإن كان في بعض الأزمان صارت الأمور التي تعلم من الدين بالضرورة صار يدخل عليها تشويش عند بعض الناس، والله المستعان.
وهو أغلب مسائل الدين والأحكام، فهذا يكفي فيه التصور التام لمسائله مع أدنى التفات إلى أدلته أو بعضها
أو بعضها،
لأن بذلك يحصل له العلم الاستدلالي.
يعني مسائل مجمع عليها لا حاجة للإنسان أن يبحث عن جميع أدلتها، لا بد أنك تحفظ كل الأحاديث الواردة في تحريم الربا وتجمعها، ليس بلازم، مسألة إجماعية خلاص واضح. بخلاف مسائل الخلاف والاجتهاد فإنه لا يصح للمجتهد أن يجتهد فيها إلا بعد أن يستفرغ وسعه في النظر ويجمع جميع الأدلة وينظر ويقارن وهكذا. نعم.
والنوع الثاني المسائل المختلف فيها، فهذه إذا تصورها ذلك التصور التام وعرف وعرف أدلتها من الجانبين وأجوبة كل من المتنازعين، فإذا كان يحسن الاستدلال بأن كان له نوع ملكه في معرفة
ملكة، نوع ملكة في معرفة،
أحسن الله عليك، بأن كان له نوع ملكة في معرفة أصول الفقه وكيفية الاستدلال بالأدلة ومراتبها، تمكن بذلك من معرفة الراجح من المرجوح بحسب ما عنده من الفطنة والفهم بذلك يصلح للفتيا والقضاء.
نعم. المسائل المختلف فيها يقول المصنف رحمه الله تعالى: هذه إذا تصورها ذلك التصور التام وعرف أدلتها من الجانبين. شوف، عرف إيش؟ بعض أدلتها ولا أدلتها؟ أدلتها. ومعرفته بأدلتها لا تكون بمجرد سماع لفظ الدليل، ليست معرفة الدليل هي سماع لفظه، وإنما المعرفة هي سماع لفظه مع معرفة درجته ثبوتا وعدما، ورتبته نسخا أو إحكاما، ودلالته نصا أو ظاهرا أو منطوقا أو مفهوما. جيد. ومعنى هذه الدلالة، وهل ورد عليها نسخ أو تأويل أو لا؟ ماشي. ثم المؤلف يقول وعرف أدلتها، يعني جميع أدلتها. لا يكفي أن والله عرف دليل واحد لهذا القول وعرف دليل واحد لهذا القول ثم يقول الراجح هذا، هذا ليس من الاجتهاد، هذا قصور. نعم. ولا يكفيه أن يعرف أدلتها من الجانبين، بل لا بد أن يعرف أجوبة كل فريق على الآخر. قال وأجوبة كل من المتنازعين. فبعد تحصيله ذلك، وهذا لا يحصل للشخص في بداية تحصيله وبداية طلبه للعلم، هذا لا يحصل إلا في رتبة متقدمة في العلم. قال فإذا حصل ذلك وكان يحسن الاستدلال، ومن حصل ذلك وكان يحسن الاستدلال فإن عنده نوع وضرب وقدر من الاجتهاد. واضح. قال فإذا كان يحسن الاستدلال بأن كان له نوع ملكة في معرفة أصول الفقه، طبعا عنده نوع ملكة، عندنا تمام الملكة ومنتهاها، وطبعا ما لها منتهى، يعني العلم لا بحر لا ساحل له، فما حوى الغايات في كل في ألف سنة شخص، فخذ من كل فن أحسنه. يقول فهاك من ألفية السند ما شيخ زبيد قاله فأحكم، فإن أنواع العلوم تختلط وبعضها بشرط بعض مرتبط، فما حوى الغايات في ألف سنة شخص، فخذ من كل فن أحسنه. فالمقصود أنه عنده يعني قدر من الاجتهاد، لا يشترط أن يكون قد بلغ رتبة الأئمة الأربعة وأضرابهم، لكن عنده قدر من الاجتهاد، فهذا يتمكن من معرفة الراجح من المرجوح بحسب ما عنده من الفطنة والذكاء والفهم، فهذا يتفاوت والناس تتفاوت فهومهم. واضح. ولهذا أهل العلم يقولون إن المجتهدين ليسوا رتبة واحدة، المجتهدين رتب كما أن المقلدين رتب. واضح. نعم. ولذلك يصلح للفتيا والقضاء. نعم.
ويحتاج المفتي والقاضي أحوج.
طيب
من
قبل هذا، هنا العلم الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى رتب ومراتب، ليس العلماء كلهم على رتبة واحدة، وحينما يقسم العلماء رحمهم الله تعالى الناس إلى قسمين، مجتهدين وإيش مقلد، مجتهد مقلد. هذه القسمة تعني بالنظر إلى اعتبار معين، وهو بالنظر إلى حصول أهلية الاجتهاد أو انعدامها، إما حاصلة أو منعدمة. ولا يعني هذا أن العلماء المجتهدين كلهم في رتبة واحدة، لا، بل يتفاوتون تفاوتا كبيرا جدا، منهم من يحفظ ألف ألف حديث مثل الإمام أحمد رحمه الله، منهم من يحفظ دون ذلك، منهم من يكون عنده عمق يعني عظيم في الفهم، ومنهم من يكون عنده عمق دون ذلك. كذلك حتى المقلدين ليسوا رتبة واحدة، عندنا مقلد لا يعرف العربية أصلا، أعجمي لا، يعني لو أعطيته القرآن لا يستطيع أن يقرأ حروفه ولا ألفاظه، فضلا عن أن يفهم شيئا من معانيه. وعندنا مقلد لكنه يفهم العربية، يستطيع أن يقرأ ألفاظ القرآن لكنه لا يفهم النص الظاهر، لكن لا يستطيع أن يفهم الدقائق. واضح. وما إلى ذلك. مقصود أن المجتهدين رتب ودرجات، وكذلك المقلدين، كذلك المقلدون رتب ودرجات. والمرداوي رحمه الله تعالى، طبعا هنا مسألة، هل يشترط في المفتي أن يكون مجتهدا؟ ذكرنا لكم قضية القاضي، القاضي هل يكون، هل يشترط أن يكون مجتهدا؟ الأصل في القاضي أنه لا بد أن يكون مجتهدا، لأنه يبين حكم الشرع. واضح. لكن لما عز الاجتهاد قالوا مجتهد ولو في مذهبه، يعني مجتهد في مذهب إمامه فيحكم بمذهب إمامه. ماشي. فيحكم مثلا يقول والله أنا عالم بمذهب الإمام أحمد ويقضي بمذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، هذا عالم بمذهب الإمام بحنيف، هذا عالم بمذهب الإمام مالك رحمة الله عليهم أجمعين، فهذا هو المجتهد في مذهب إمامه. وذكرنا لكم في حالة الضرورة ينزل في الشرط ويتنازل عن القدر الذي يضطر إليه. المفتي هل يشترط فيه الاجتهاد أو لا؟ يقول المرداوي رحمه الله تعالى في التحرير، التحرير هذا إيش هو في أي علم؟
في أصول الفقه.
المرداوي رحمه الله تعالى له كتب في الأصول وله كتب في الفقه. في الأصول عنده التحرير وعنده شرح التحرير التحبير. في الفقه عنده الإنصاف وعنده تصحيح الفروع وعنده التنقيح تنقيح المشبع. قال في التحرير: أكثر أصحابنا وغيرهم لا يفتي إلا مجتهد. ومعناه عن أحمد، يعني جاء هذا المعنى عن الإمام أحمد. وجوزه في الترغيب والتلخيص لمجتهد في مذهب إمامه للنظر في مذهب إمامه ضرورة. إذن القول الأول لا يفتي إلا مجتهد. القول الثاني يفتي المجتهد في المذهب للضرورة. وين تلقى مجتهد؟ خلاص يفتي مجتهد المذهب. ومجتهد المذهب هذا منزل منزلة إمام المذهب، فهو يفتي على مذهب إمامه وعلى قواعد إمامه. والأكثر بلى إن كان مطلعا على المأخذ أهلا للنظر. والقفال قال: من حفظ مذهب إمامه أفتى. والجويني يقول: يفتي المتبحر فيه. وابن حمدان: عند عدم المجتهد. وظاهر كلام أحمد جواز تقليد أهل الحديث ولعله للحاجة. وظاهر كلام ابن شاقلاء جواز الجواز، وقاله ابن بشار واختاره في الإيضاح والرعاية والحاوي وكن حنفية، ورجح في هذه الأزمنة اللي هو فتوى المقلد، فيكون مخبرا لا مفتيا. ذكرها أبو الخطاب وابن عقيل الموفق وغيرهم، فيخبر عن معين ويعمل بخبره لا بفتية. الآن أيها الإخوة الكرام، في قضية هل يفتي غير المجتهد أو لا، المسألة عندنا فيها أربعة أمور. نعم، أربعة أمور وأربع معطيات. الأول: الرتبة العلمية لهذا المفتي المتحدث، مجتهد أو غير مجتهد، مجتهد مطلق، مجتهد مذهب، حتى مجتهد المذهب درجات سنذكرها بعد قليل. القضية الثانية: الأول رتبة العلمية، مدى تحصيله لرتبة الاجتهاد. القضية الثانية: مدى وضوح المسألة التي يتكلم فيها ويفتي فيها ودقتها. في مسألة منصوصة في كتب المذاهب، فهنا بعض العلماء يقول لا حاجة هنا أن نشترط أن يكون حتى مجتهد مذهب، نص المسألة خلاص يسأل هذا يقول هل سجود السهو يكون قبل السلام ولا بعد السلام، هذه مسألة موجودة ومنصوصة ومقررة في كتب المذاهب. القضية الثانية: مدى وجود الضرورة والحاجة إليه وعدم ذلك. فإذا كان المجتهدون متوافرين فالحاجة إلى إفتاء المقلد معدومة، وإذا انعدم أو قل المجتهدون زادت الحاجة إلى من دونهم في العلم. واضح؟ إذن هذه ثلاثة أمور. المسألة الرابعة قلنا المفتي مدى وضوح المسألة وخفائها، مدى وجود الضرورة وعدم وجود الضرورة. المسألة الرابعة صيغة الإفتاء التي تطلب، هل هو يبين الحكم الشرعي يقول حكم الشرع في هذه المسألة كذا، أو هو يبين حكم عالم من العلماء فيقول، يعني هل هو منشئ ومفت أو هو مخبر، فالخبر يخفف فيه ما لا يخفف في إيش، في الإنشاء أو في القضاء أو في أو في يعني الاستقلال بالقول. واضح؟ نعم.
ويحتاج المفتي والقاضي أحوج
طيب
منه.
الطبقات المفتين أيها الإخوة الكرام متعددة. عندنا مفتي مجتهد مطلق كالأئمة الأربعة رحمة الله تعالى عليهم، وعندنا مجتهد في المذهب، وهذا أيضا على رتب ذكرها ابن حمدان، ذكر أربع رتب. وكما قلت لكم فيه واحد ما حافظ للمذهب، ممكن يكون حافظ للمذهب ليس مجتهدا في المذهب لكنه حافظ للمذهب وفاهم، لكنه لا يستطيع أن يخرج مسألة على مسألة. إذا جاءه نص المسألة اللي يحفظها أفتى فيها، هذا لا يخرج عما يحفظه. في واحد لا، عنده قدر من الاجتهاد، ثم إن نص المسألة قد يخرج عنه إلى مسألة واضح جدا أنها تنطبق عليها، كما لو نص مثلا على أن الرجل إذا سهى في صلاته فعليه أن يفعل كذا وكذا، طيب والمرأة واضح جدا أن الحكم متحد، لا يحتاج في هذا إلى قدر عالي من الاجتهاد والملكة. واضح مشايخ؟ ولهذا يقول الناظم: خذ طبقات الناس إذ يفتون، ثلاثة للرابع المفتون، مجتهدان مطلق مقيد بمذهب والأول المؤيد، فمثلوا المطلق في المقاسم بمالك والثاني بابن القاسم، وذان نالا غاية العلم وما كان أصح علما من تقدم. قال: وذان نالا غاية العلم وما كان أصح علما من تقدم، والثالث المتقن فقه مذهبي مستبحر لكنه في غيهب إذ لم يحط بجملة المقاصد كسائر الأصول والقواعد، ورابع الأقسام من قد اقتصر في مذهب على كتاب مختصر في ضمنه مسائل ما شيدت قد خصصت في غيره وقيدت، وفيه أقوال ضعاف ضعفت قد كيفت في غيره وزيفت. هذه أربعة أقسام. إيش حكمها؟ حكم المجتهد. قال: فذو اجتهاد مطلق فرض عليه لافتى بما أدى اجتهاده إليه. تمام. ثم قال: والاجتهاد في بلاد المغرب، هذا الغلاوي في منظومة اسمها بطليحية يقول: والاجتهاد في بلاد المغرب طارت به في الجو عنقى مغربي، فصاحباه اليوم من سياني، فذكر ذا وحذفه سياني. كذا قال. طيب، ثم قال القسم الثالث: وثالث يفتي بنص النازل، اللي هو حافظ للفروع لكن ليس عنده ملكة، يفتي بنص النازلة، وثالث يفتي بنص النازلة بعينها ولم يقس مشاكلة، فإن يقس مسألة بمسألة فقد تعدى في جواب المسألة ليأسه من رتبة القياس، ومثله التخريج في القياس، فما على تخريجه تعريج إذ ما له القياس والتخريج لفقد آلات القياس والفروق، وهل يرى الأعمى بليل من بروق، إلى آخره. أما الرابع يقول: ورابع الأقسام لا تعده إذ هو أعزل بغير عده، فما لهذا في الفتاوى من شروع لجهله بما سوى بعض الفروع. بعدين يوم يقول: خذ صفة المفتي عنيت الممكنة في غابر الدهر بكل الأمكنة، فإنما التكليف بالإمكان مشترط في الوقت في الشخص والمكان، وكل عام ترذلون ظاهر في كل علم باطن وظاهر. قالوا: ومن لم يختم المدونة في العام لا يفتى بما قد دونه، وغير من يختم نص المختصر في كل عام وشروحه حصر مع الإحاطة بكل حاشية فخل فتواه كريح ماشية، والحق أن تفتي بعد أن ترى نفسك أهلا ويرى ذاك الورى، فمالك أجازه 70 محنكا للصحب يتبعون، وقال: ما أفتيت حتى شهد 70 شيخا أنني على الهدى، والشافعي أجازه الإمام بحان أن تفتي يا غلام، واليوم أهل البدو والقصور يفتون جرأة مع القصور. وجاء في الرد عليهم بيت عن جعله في النظم ما أبيت، لا يقبل الإفتاء من كل أحد بل لخواص الناس من كل بلد، وربما قضوا بلا استئذان ولا إقامة ولا أذان. والله المستعان. وفي كلا الفعلين قدما لزم منع تصرف بحكم حتم. تفضل الشيخ.
ويحتاج المفتي والقاضي أحوج منه إلى معرفة أحوال الناس ومقاصدهم بألفاظهم واصطلاحاتهم وعرفهم وتمييز صادقهم من كاذبهم، فإنه أعظم عون على النهوض بوظيفته.
نعم. ولهذا ينبغي أن يكون القاضي ذا ذكاء وفطنة كما نص على هذا. قبل أن أنسى، هذه الشيخ إبراهيم يقول: موعد تكريم طلاب العلم يوم الخميس 26 شوال الساعة 11 صباحا، المكان مكان كرسي الشيخ أبو بكر الجزائري من الله عليه بالصحة والعافية. نعم.
ولا بد للقاضي من سلوك طريق العدل، ولا يتمكن من العدل إلا بمعرفة الحقوق الثابتة والمنفية، ولا يمكنه ذلك إلا بسلوك الطريق الشرعي.
أصل القضاء مبني على عدل، حتى قال الفقهاء: يجب على القاضي أن يعدل بين الخصمين في لحظه نظره، ما يقعد ينظر طول الجلسة لواحد والثاني يتركه، في لحظه ولفظه، ما يكلم واحد بغلظة والثاني يكلمه بلين، لا، يسوي بينهم. ومجلسه يجلسون على قدر واحد متساويين، ودخولهما عليه يدخلون سوا، ما يدخل واحد ويترك الثاني بره، لا، هذا من صور العدل. نعم.
وأعظم كليات الشريعة في هذا الباب أنه حكم بأن من ادعى حقا من الحقوق التي لم يتقرر ثبوتها أو ادعى الخروج من حق كان ثابتا أنه لا يثبت ذلك بمجرد دعواه حتى يأتي بالبينة الشرعية المثبتة
حتى يأتي بالبينة الشرعية المثبتة للحق أو الناقلة له
فإن لم يأتي بذلك فاليمين على من أنكر ثبوت ما ادعى به أو نفى ما ادعى بنفيه بعد الثبوت.
هذه قاعدة من أعظم قواعد القضاء، وهي البينة على المدعي واليمين على المنكر أو اليمين على المدعى عليه. ولهذا من أهم الأمور التي يحتاج القاضي أن ينظر فيها في كل قضية تعيين المدعي من المدعى عليه، ومن الذي يكلف بعبء الإثبات، ومن الذي تكون عليه اليمين. واضح؟ نعم.
ومن الكليات،
يعني أعطيكم مثال. جاء رجل إلى القاضي، شو اسمك شيخ؟ حسن. قال أنا أطلب حسن بدين قدره 100,000 ريال، وأطلب منك يا شيخ أنك تحكم عليه 100,000 ريال. يحكم القاضي شيخ، إيش يقول؟ يقول ألك بينه؟ هذا أنا المدعي هو الذي يطالب بالمئة، فأنت مدعي عليك. يقول للمدعي ألك بينه؟ فإن كان له بينة أحضرها وسمعها القاضي. والبينة في مثل هذا سيأتي ذكرها بعد في الشهادات. ما له بينة، يطلب من حسن بينة على، نقول جيب شهود أنك بريء ما عليك 100,000. هل يطالب بشهود؟ لا. نقول للمدعي لك يمين المدعى عليه، فإن طلب يمينه حلف وبرئ. واضح؟ وإنك لا عن اليمين، قال لا ما أحلف، إنك لعن اليمين يقال له احلف وإلا يقضى عليك، فإن حلف وإلا قضى عليه بالنكول. واضح؟ نعم.
ومن الكليات النظر في قرائن الدعاوي والمدعين والمدعى عليهم.
لعلها الدعاوى. نعم،
أحسن الله عليكم. النظر في قرائن الدعاوى والمدعين والمدعى عليهم وشواهد الأحوال التي تعينه على فهم القضية في القضية المعينة، والبحث عن أحوال الشهود وعدالتهم.
نعم، النظر في القرائن لا بد له، لا بد منه. والقرائن تختلف في إعمالها بحسب الباب، بحسب الباب. يعني مثلا في أبواب الحدود ينبغي أن لا يعمل بالقرائن. تمام، لا يعمل بالقرائن. يعني مثلا في إقامة حد الزنا لا بد 4 شهود. لو قامت القرائن على أن رجلا زنا لا يقام حد الزنا حتى تقوم البينة الشرعية. واضح؟ لكن في حقوق العباد، ليش؟ لأن حقوق الله، الحدود من حقوق الله عز وجل، ومبناها على المسامحة. وينبغي لطالب العلم أن يعرف قاعدة كل باب. فباب الحدود قاعدته على الدرء والإسقاط. تمام؟ تدرأ الحدود بالشبهات. بعض الناس يظن أن القاضي ينبغي أن يسعى لإقامة الحدود بأي طريقة. لا، ينبغي أن أدنى شبهة تسقط الحد. ادرأوا الحدود بالشبهات ما استطعتم. واضح؟ فمثل هذه الأبواب لا يعمل فيها بالقرائن. لكن حقوق العباد مبنية على المشاحة، فإعمال القرائن فيها مطلوب. ولهذا مثلا قد يكون عندنا دعوى سرقة، سرقت 100,000 ريال. طيب، فلا تقوم بينة كافية للحكم بالحد، حد السرقة، لكن تكون البينة القائمة كافية لإثبات الحق المالي الذي هو حقوق العباد. نعم.
وإذا كان الشيء مهما وحصلت الريبة من الشهادة، فما أحسن الاستعانة على تحقيق.
فما أحسن لو قلت ما أحسن سر استفهامية. نعم، لكنها تعجبية. تفضل.
أحسن الله إليكم. فما أحسن الاستعانة على تحقيق ما شهدوا به أن يستعيدهم صفة ما شهدوا به وأن يفرقهم عند إمكان ذلك.
يعني يدلي الشاهد بالشهادة، الآن إذا كان القاضي عنده ارتياب في هذه الشهادة أن هؤلاء الشهود تلقنوا هذه الشهادة، عنده ريبة فيها، فيسمع الشهادة منهم ثم يجيب الشاهد مرة أخرى يقول تعال بالله، يقول لي بعد أسبوع بعد شهر بعد يومين حسب يقول أعد علي الشهادة وش اللي صار، تمام؟ فإذا كان تلقن يمكن ينسى بعض الأشياء، هو المرة الماضية قايل 100,000، المرة الثانية نسي قال إيه صحيح أخذ منه 70,000، تمام؟ فهنا قد يرد القاضي هذه الشهادة، فإذا وجدت الريبة القاضي يتحقق باستعادة الشهادة، هذا واحد. بتفريق الشهود، ما يجيبهم كلهم جميع وكل واحد يروح يتلقن من الثاني ويعيد نفس ما قاله، لا يفرقهم، يسمع شهادة هذا ثم يسمع شهادة هذا، نعم. ويسأل كلا على انفراده كيف شهد وأين وعلى أي حال، ولا يفعل ذلك إلا عند الحاجة إليه. إذا كان ما في ريبة والشهادة واضحة، عدالة الشهود واضحة وصدقهم ظاهر، لا حاجة لمثل هذا، ولا يشدد في تعنت الشهود إلا عند وجود الريبة. ثم قال ويحضر مجلسه ويحضر مجلسه، يعني ينبغي للقاضي أن يطلب من الفقهاء وأهل العلم أن يحضروا مجلس القضاء ويشاورهم فيما أشكل عليه، نعم. وحاجته
إلى التأني واستيراد كلام كل واحد من الخصمين، وأن يبدي كل جميع ما عنده أعظم من حاجة غيره، لأن الخطر عظيم وكل يدعي أن الحق له.
نعم. كم بقي؟ خلاص الأذان؟ طيب نقف على هذا ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.